السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع المجلس الثامن في قراءة مختصر صحيح الإمام مسلم للمنذري، وصحيح مسلم هو لأبي الحسين مسلم الحجاج النيسابور القشيري المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة. ووصلنا إلى كتاب الأطعمة والحديث 96 بعد 200 و1000. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم في كتابه الصحيح كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما، فجاءت جارية كأنها تدفع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء عرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به، فأخذت بيده، والذي نفسي بيده، إن يده في يدي مع يدها. وفي رواية: ثم ذكر اسم الله وأكل.
نعم، واضح هذا. الجارية البنت الصغيرة، الجارية هي البنت الصغيرة، منعها النبي صلى الله عليه وسلم تأكل دون أن تذكر اسم الله حتى لا يأكل معها الشيطان، وكذا الأمر بالنسبة للأعرابي. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. باب الأكل باليمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. عن إياس بن سلمة بن الأكوع رضي الله عنهما أن أباه حدثه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه.
وهذه من الآداب في الطعام والشراب والعطاء والأخ، أن الإنسان يبدأ باليمين. نعم.
باب الأكل مما يلي الآكل. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
هو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن أم سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الأكل بثلاث أصابع. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها.
والأصل ثلاثة أصابع، لأن الأصبع مذكر، لكن لما كان غير عاقل فيجوز فيه التذكير والتأنيث. نعم.
باب إذا أكل فليلعق يده أو يلعقها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها.
قالوا: يلعقها زوجته أو تلعق هي يدها زوجها، أو يكون هذا بين الأم وأولادها أو بين الأب وأولاده، يعني في المقربين جدا. نعم.
باب لعق الأصابع والصحفة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة.
نعم، واعتاض الناس عن هذا الآن بالأكل بالملاعق والشوك، وهذا من الخطأ. الأصل الأكل باليد بالأصابع. نعم.
باب مسح اللقمة إذا سقطت وأكلها. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة.
هذا إذا لم يعني يصبها شيء، لو طاحت في التراب مثلا يمكن لا يمكن أكلها، لكن لو طاحت على الأرض مثلا، الأرض يعني من الطابوق أو غيره، المهم لا يلعب لا يصيبها شيء من الأوساخ أو غيرها وكذا، فالأصل الإنسان يأكلها لا يتكبر في مثل هذه الأمور، لكن لو اختلطت بالتراب أو غيرها وكذا ممكن. نعم.
باب في الحمد لله على الأكل والشرب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشرب فيحمده عليها. باب السؤال عن نعيم الأكل والشرب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا هذا، وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاء ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. باب إجابة دعوة الجار للطعام. عن أنس رضي الله عنه أن جاراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسية كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه، فقال: وهذه لعائشة؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. فعاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ثم عاد يدعوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذه؟ قال: نعم. في الثالثة فقاما يتدافعان حتى أتيا منزله.
وهذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وطيب معشره، يعني هذا الفارسي ظهر أنه مسلم عند الله تبارك وتعالى، لكن من أصل فارس كسلمان وغيره، فجاء يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عائشة تأتي معي؟ قال: لا. ولعله قال: لا، لأن الطعام قليل، يعني وإنما خص به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يريد أن يشركه معه غيره، فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أيضا أقول لا، يعني لن آتي. فعاد عليه الثانية والنصر يقول: وهذه، حتى أذن أن تأتي عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت معه وأكلت معه صلى الله عليه وسلم عليه. نعم.
باب من دعي إلى طعام فتابعه غيره. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب، وكان له غلام لحام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف في وجهه الجوع، فقال لغلامه: ويحك، اصنع لنا طعاما لخمسة نفر، فإني أريد أن أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. قال: فصنع، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه خامس خمسة، واتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا اتبعنا، فإن شئت أن تأذن له، وإن شئت رجع. قال: لا، بل آذن له يا رسول الله.
وهذه من السنة، لا يفاجئ الناس، قد يكون صنعوا طعاما قليلا أو لا يقبلون عندهم موضوع خاص أو غير ذلك، فلا ينبغي الإنسان يأتي بضيوف وهو معزوم أصلا، هو ضيف، وإنما يستأذن من صاحب البيت، فإذا أذن دخل وإلا رجعوا. نعم.
باب في إيثار الضيف. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك: لا، والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال: من يضيف هذا الليلة رحمه الله تعالى؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أننا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئه. قال: فقعدوا وأكل الضيف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة،
يعني الليلة الماضية، وهو هنا كون يقدمان طعام الأطفال على هذا لهذا الضيف، هذه حالات نادرة يعني لا تتكرر. لكن الأصل لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال عندي دينار، قال انفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال انفقه على زوجك، قال عندي ثالث، قال انفقه على ولدك. فالأولاد أحق، ولكن هذه يعني قضايا يعني استثنائية لظرف معين. لا مانع هذه الليلة أن يناموا بلا عشاء حتى يعشي ضيفه، ولكن لا يتكرر هذا، يعطي طعام أولاده لضيوفه. نعم.
باب طعام الاثنين كافي الثلاثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين، يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. باب المؤمن يأكل في معي واحد في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. عن جابر وابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء.
نعم، المقصود أن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبه، وأما الكافر فمتعته هي الدنيا فقط، ولذلك يحاول يتمتع بالدنيا بأي شيء، لأنه بعد الدنيا عذاب والعياذ بالله. فحاول أن يتمتع بهذه الدنيا، ما عنده ضوابط، ما عنده خطوط حمراء، كل شيء مفتوح بالنسبة له، ومن ذلك متعة الأكل. ولذا قال النبي أكل بسبعة أمعاء يعني بشره، لا أنه له سبعة أمعاء غير المسلم أبدا، وإن المقصود أنه يأكل بشره لأن هذه متعته في الدنيا، بينما المؤمن يأكل لقيمات. ونستطيع أن نختصر ذلك بما اشتهر من القول المؤمن يأكل ليعيش، بينما الكافر يعيش ليأكل، يعني همه الأكل، والمؤمن لا، يأكل لأجل أن يعيش، ولو كان يعيش بدون الأكل ما اهتم به هذا الأمر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف وهو كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت، فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه، ثم أخرى فشربه، حتى شرب حلاب سبع شياه، ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاه فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معن واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء.
ومنه يعني اشتهر عن العرب أنه يقول نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، يعني لا يجعلون الأكل همًا، وإنما الأكل وسيلة للحياة وليس غاية في حد ذاته. نعم.
باب في أكل الدباء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فانطلقت معه، فجيء بمرقة فيها دباء، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل من ذلك الدباء ويعجبه، قال فلما رأيت ذلك جعلت ألقيه إليه ولا أطعمه، قال فقال أنس فما زلت بعد يعجبني الدباء.
والمشهور أنه القرع، المشهور في الدباء أنه القرع، والعلم عند الله.
باب نعم الإدام الخل. عن طلحة بن نافع أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله، فأخرج إليه فلقا من خبز، فقال ما من أدم؟ فقال لا، إلا شيء من خل، قال فإن الخل نعم الأدم. قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعتها من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وقال طلحة ما زلت أحب الخل منذ سمعتها من جابر رضي الله عنه.
طبعا الخل في ذلك الوقت يعني الذي عنده من التمر أو من العنب، خل التفاح، وهذا اللي خرج جديدا الآن ما يعرفونه، قد يكون في الشام في مصر، لكن في الجزيرة ما يعرفون خل العنب وخل التمر. نعم.
باب في أكل التمر وإلقاء النوى بين الإصبعين. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قال فقربنا إليه طعاما ووطبة فأكل منها، ثم أتي بتمر فكان يأكله ويلقي النوى بين إصبعيه ويجمع السبابة والوسطى، قال شعبة هو ظني، وهو فيه إن شاء الله تعالى إلقاء النوى بين الإصبعين، ثم أتي بشراب فشربه، ثم ناوله الذي عن يمينه، قال فقال لي وأخذ بلجام دابته، ادعوا الله لنا، فقال: اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
نعم، يعني النبي كان يأكل يضع الطعام هنا بين الأصبعين هذين، السبابة الوسطى، يأخذها من فمه ويرمي حتى لا تمس يعني أصابعه، هذا أفضل. نعم.
باب أكل التمر مقعية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه وهو محتفز يأكل منه أكلا ذريعا. وفي رواية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعيا يأكل التمر.
مقعي يعني يريد أن يقوم، مقعي هو الذي يريد أن يقوم، وأكلا ذريعا يعني أكلا سريعا، لأنه كان يعني يريد أن ينصرف صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب بيت لا تمر فيه جياع أهله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله. يا عائشة، بيت لا تمر فيه جياع أهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثة. باب النهي عن القران في التمر. عن جبلة بن سحيم قال: كان ابن الزبير رضي الله عنهما يرزقنا التمر، قال: وقد كان أصاب الناس يومئذ جهد، وكنا نأكل فيمر علينا ابن عمر ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر، يعني الاستئذان.
والصحيح أنه لا، من كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم الاستئذان، وجاء في صحيح مسلم في الأصل أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك صلى الله عليه وسلم، وليس من كلام ابن عمر. على كل حال، الأصل صار لا يقرن بين التمر لأجل ألا ينهي التمر قبل صاحبه، يعني خاصة في السابق التمر قليل، يقول لا أكل تمرتين مع بعض حتى لا يخلص الأكل قبل صاحبه، فنهى عن ذلك إلا أن يستأذن صاحبه. نعم.
باب أكل القثاء بالرطب. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب.
هذا من الجواز، القثاء اللي هو الخيار وما شابه ذلك، لكن هذا من باب الجواز، يعني هذه مباحات، واحد يأكل ما تشتهي نفسه. نعم.
باب في الكباث الأسود. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران ونحن نجني الكباث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم. قال: نعم، وهل من نبي إلا وقد رعاها، أو نحو هذا من القول. باب أكل الأرنب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعوا عليه فلغبوا. قال: فسعيت حتى أدركتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها، فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله.
نعم، من المباح. الظهران ليست الظهران المعروفة الآن اللي عند الدمام، لكن مر الظهران هذه حول مكة، منطقة حول مكة. نعم.
باب في أكل الضب. عن عبد الله بن عباس أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. قلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة، وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجبه. فقلنا: عاوده. فعاوده فلم يجبه ثلاثة. ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة، فقال: يا أعرابي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري، لعل هذا منها، فلست آكلها ولا أنهى عنها.
نعم. خالد بن الوليد وابن عباس خالتهما ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقدم الضب للنبي صلى الله عليه وسلم فما أكل منه، قال لا أجده في أرض قومي فأجد أعافه. وفي الحديث الآخر أن الأعرابي يقول نحن في غائط مضبة، الغائط الأرض منخفضة، لكن سميت بعد ذلك الغائط اللي هو البراز، لأن الناس يتبرزون في الأرض المنخفضة، فالغائط في لغة العرب هي الأرض المنخفضة. يقول أرضنا اللي نحن فيه كلها ضبان، مليئة بالضبان، مضبة يعني كثيرة الضبان، فقال يعني نأكلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعافه لا أكله، أنا أخشى أن يكون من قوم من بني إسرائيل مسخوا ضبابا. فعلى كل حال المسخ لا نسل له، ثبت أن المسخ لا نسل له، والنبي قال أظن ولم يجزم بذلك صلى الله عليه وسلم، قال أخفى. نعم.
باب أكل الجراد. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. باب أكل دواب البحر وما ألقاه. عن جابر رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة؟ ثم قال لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله.
نعم، هذا حوت العنبر، قال له حوت العنبر. وفي بعض هذا الحديث أنه قال تكفيكم تمرة، يقول عندنا تمرة واحدة فقط في اليوم ما نأكلها، نمصها ثم نضعها في ثيابنا، نمصها ثم نضعها في ثيابنا، نستطعمها فقط. قال هل تكفيكم تمرة؟ قال شعرنا بفضلها لما فقدناها، يعني وصلنا مرة حتى تمرة ما عندنا، خلص التمر يعني، فكان يأكلون ورق الشجر حتى وجدوا حوت العنبر فأكلوا منه، وتشككوا أنه ميتة، ولكن ميتة البحر كما هو معلوم حل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته. نعم.
باب في أكل لحوم الخيل. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. عن أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. باب النهي عن أكل لحوم الحمر الإنسية. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. عن أنس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. باب النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع أكله حرام. باب النهي عن كل ذي مخلب من الطير. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. باب كراهية أكل الثوم. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في السفل وأبو أيوب في العلو، قال فانتبه أبو أيوب ليلة فقال نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحوا فباتوا في جانب ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السفل أرفق. فقال: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو، وأبو أيوب في السفل، فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جيء به إليه سأل عن موضع أصابعه، فيتتبع موضع أصابعه، فصنع له طعاما فيه ثوم. فلما رد إليه سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: لم يأكل. ففزع وصعد إليه، فقال: أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. قال: فإني أكره ما تكره أو ما كرهت. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى.
نعم، أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، من الخزرج، من بني النجار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل المدينة سكن عند أخواله قبل أن تبنى بيوته، ثم بنيت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل إليها. في هذه الفترة سكن عند أبي أيوب الأنصاري، كان في الأسفل، أبو أيوب الأنصاري كان في الأعلى. فأبو أيوب الأنصاري كان ما يمشي إلى حاجة، لأن النبي يكون تحت، فكان يأخذ جانبا حتى لا أكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يصبر حتى قال للنبي: أصعد فوق، ما أستطيع أعيش بهذه الطريقة، أنا فوق وأنت تحت، أنت فوق. فالنبي قال: أرفق بي؟ قال: ولو، ما أستطيع. فصعد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة التي كان فيها عند أبي أيوب الأنصاري، وكانوا يتبركون بسؤر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكلون من حيث أكل ويشربون من حيث شرب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
باب في ترك عيب الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإن لم يشتهه سكت.
كما فعل مع الثوم، تركه لكن لم يعبه صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أكرهه. وقال: وكان نبي يؤتى، أي يأتيه الوحي، كان نبي يؤتى يأتيه الوحي، فلا يريد أن يأتيه الوحي وهو رائحة الثوم صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.